أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
خامسا، تطبيقات للجمع العرفي. هذه التطبيقات هامة وعملية، والمراد بها أن هناك بعض الموارد والحالات ادعي أن الجمع العرفي يجري فيها، فهل يجري فيها أو لا؟ إذا الله وفقنا نأخذ ثلاث حالات، الحالات كثيرة. الحالة الأولى هي حالة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، وسيتضح رأي السيد الشهيد فيها، وهي أن المورد الأول أو الحالة الأولى لا يجري فيها الجمع العرفي. الحالة الثانية سيتضح إن شاء الله رأي السيد الشهيد فيها، أن الجمع العرفي يجري فيها، والحالة الثانية هي عبارة عن أصالة تعدد الأسباب والمسببات. والحالة الثالثة إذا وفق الله عز وجل سيتضح أنها خارجة تخصصا عن مورد بحثنا. لا نقول أن الجمع العرفي يجري أو ما يجري، لأن جريان الجمع العرفي هو فرع التعارض والتنافي، وفي الحالة الثالثة لا يوجد تنافي. ما هي الحالة الثالثة؟ الحكم الأولي والحكم الثانوي، وهو لا يوجد تنافي وتعارض بين الحكم الأولي والحكم الثانوي. هذه خلاصتها. احنا نأخذ بما يتسع به الواقع وبما يكون به المطلب واضحا وجليا. الحالة الأولى إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. المثال المشهور: إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. طبعا الروايات لم يرد فيها عنوان خفاء الجدران، خفاء الأذان، ولكن هذا قيد متصيد. الرواية ممكن تراجعون الوسائل كتاب الصلاة باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان، الحديث الأول والثالث. في الرواية: الرجل يريد السفر، متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت. إذن لم يرد عنوان خفاء الجدران، هو توارى عن البيوت. الرواية الثانية: وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. المهم الآن احنا بحثنا أصولي. إذن عندنا قضيتان شرطيتان: الشرطية الأولى إذا خفي الأذان فقصر، الشرطية الثانية إذا خفيت الجدران فقصر. الشرط مختلف: الأول خفاء الأذان، الثاني خفاء الجدران، لكن جواب الشرط واحد، وهو ماذا؟ فقصر. هنا يوجد تنافي بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية. وبين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. يلا لاحظوا يا التنافي. إذا خفي الأذان فقصر، ما هو المنطوق؟ خفاء الأذان، وجوب القصر عند خفاء الأذان. العبارة الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، ما هو مفهومها؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا حتى لو خفي الأذان. صار تنافي بين منطوق الأولى إذا خفي الأذان فقصر، وبين مفهوم الثانية إذا لم تخف الجدران فلا تقصر. وبعد التنافي بين منطوق الثانية ومفهوم الأولى. منطوق الثانية، إذا خفي الجدران إذا خفيت الجدران فقصر. مفهوم الأولى، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. فأيهما المقدم؟ قد يقال المقدم هو المنطوق، منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى. ما هو أساس التقديم، الأظهرية أو الأخصية؟ كيف الأظهرية يا أخي؟ المنطوق نص صريح، واضح ولا؟ نص صريح، المفهوم مبني على حجية المفهوم ومبني على الظهور. فالمنطوق أقوى ظهورا من المفهوم. المنطوق فيه صراحة، لفظ صريح، المفهوم مبني على الظهور، مبني على حجية المفهوم. واضح ولا؟ إذن الوجه الأول لتقديم المنطوقين على المفهومين هو الأظهرية. الوجه الثاني الأخصية، دائما المنطوق أخص والمفهوم أعم. يلا لاحظ ياي كيف المفهوم أخص، كيف المنطوق أخص والمفهوم أعم. لاحظ العبارة الأولى، الشرطية الأولى، إذا خفي الأذان فقصر. هنا جواز التقصير أو وجوب التقصير مختص بحالة واحدة، ما هي؟ خفاء الأذان. خلنا ناخذ المفهوم الشرطية الثانية، ما هي الشرطية الثانية؟ إذا خفيت الجدران فقصر. مفهومها، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا، يعني سواء خفي الأذان أو لم يخف الأذان. إذن المفهوم أعم، صار خفي الأذان أو لم يخف الأذان لا تقصر إذا لم تخف الجدران، وهكذا بالنسبة إلى الثانية. لاحظ الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، المنطوق خاص بخفاء الجدران. مفهوم الأولى، الأولى ماذا؟ إذا خفي الأذان فقصر، مفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا سواء خفيت الجدران أو لم تخف. واضح إن شاء الله، سيتضح إن شاء الله. هناك مناقشة في الأظهرية وهناك مناقشة في الأخصية. بعد إذا ما ثبتت الأظهرية وما ثبتت الأخصية لا وجه لتقديم المنطوق على المفهوم. فإذا ما في بعد أعمال قواعد جمع عرفين، واضح ولا؟ ما تقدم بعد الخاص على العام في مثل هذا المورين فلا تتم قواعد الجمع العرفين. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. خامسا، تطبيقات للجمع العرفي. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه. سيتضح أنه في المورد الأول لا تصح قواعد الجمع العرفي، في المورد الثاني تصح قواعد الجمع العرفي، في المورد الثالث خارج أصلا عن موارد الجمع العرفي. نذكر فيما يلي جملة منها. المورد الأول، لو السيد الشهيد معنونها بعناوين كان أفضل. ما هو مورد العنوان الأول؟ إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. المورد الأول: إذا وردت جملتان شرطيتان، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر، لكل منهما شرط خاص. الشرط الأول خفاء الأذان، الشرط الثاني خفاء الجدران، ولهما جزاء واحد. ما هو الجزاء الواحد؟ فقصر، وجوب التقصير. من قبيل من مثيل: إذا خفي الأذان فقصر، هذا الأول، وإذا خفيت الجدران فقصر. وقع التعارض بين منطوق كل منهما، خفاء الجدران خفاء الأذان، ومفهوم الأخرى. كيف وقع التعارض؟ يلا لاحظ ياي، إذا خفي الأذان فقصر يتعارض، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، خفي الأذان أو لم يخفى. مورد الثاني: إذا خفيت الجدران فقصر يتعارض مع إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، خفيت الجدران أو لم تخف. صار تعارض بين عام وخاص، بين مطلق وبين مقيد. وقع التعارض بين منطوق كل منهما، خفاء الأذان خفاء الجدران، ومفهوم الأخرى، ومفهوم الأخرى، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، أذن أو خفيت الجدران أو لم تخف، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، خفي الأذان أو لم يخف. وهنا قد يقال، قد يقال لأنه لا يقول، قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى، لأن المنطوق خاص والمفهوم عام، المفهوم مطلق والمنطوق مقيد. وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. ما هما العلتان المستقلتان؟ خفاء الأذان وخفاء الجدران. فيصير عندنا إطلاق أوي، مو إطلاق واوي، إطلاق أوي. تقول هكذا: إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. كل واحد منهم علة مستقلة، هذا إطلاق أوي. وفي إطلاق واوي: إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، هذا إطلاق واوي. الإطلاق الواوي مفادة كل من الشرطين جزء علة، مو علة تامة، جزء علة. لازم الاثنين يجتمعون، خفاء الجدران الجزء الأول وخفاء الأذان الجزء الثاني. تقول: إذا خفي الأذان، هاي الجزء الأول، وخفيت الجدران الجزء الثاني فقصر، هذا إطلاق واوي. وفي عندنا إطلاق أوي، الإطلاق الأوي مفاده كل واحد من الشرطين علة مستقلة، علة تامة. إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. يقول: وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. لماذا؟ ما هو وجه التقديم؟ إما لأن المنطوق أظهر، وإما لأن المنطوق أخاص. قال: إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم. لماذا دائما أظهر؟ لأن المنطوق تصريح والمفهوم ظهور، واللفظ الصريح مقدم على الظهور. واضح ولا؟ وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخصون. لماذا المنطوق أخاص؟ المنطوق خاص بمورد، وهو خفاء الجدران فقط، خفاء الأذان فقط، لكن المفهوم أعم. إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أو لم تخف. واضح ولا؟ سواء خفيت الجدران أو لم تخف، هذا أعم، أعم من منطوق الثاني: إذا خفيت الجدران فقصر. وهكذا: إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا، يعني خفي الأذان أو لم يخفى، هذا أعم. ما هو الأخاص؟ إذا خفي الأذان فقصر. فيقدم إذا خفي الأذان على أنه على العموم إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر خفي الأذان أو لم يخفى. يقول: وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص فيقدم تخصيصا، يعني فيقدم المنطوق على المفهوم من أجل خصوصية كون المنطوق أخص والمفهوم أعام. يقول: لأن المفهوم في كل جملتين يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. يا الله، كيف يعني المفهوم في كل شرط؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، يدل على انتفاء الجزاء يعني لا تقصر بانتفاء شرطها، بانتفاء خفاء الجدران، بانتفاء خفاء الأذان. وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده. واضح ولا؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء وجد ذلك الشرط خفاء الأذان أو لم يوجد لم يخف الأذان. وهكذا إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران له شرط الأخرى أو لم تخف الجدران. يقول: والمنطوق في الجملة الأخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها، وهو خفاء الأذان في الشرطية الأولى وخفاء الجدران في الشرطية الثانية، فيكون مخصصا، يعني فيكون منطوق إحداهما مخصصا لمفهوم الأخرى. يقول: ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. إذا منعنا الأظهرية والأخصية بعد ما تم قواعد الجمع العرفي بتقديم الخاص على العام والمطلق على والمقيد على المطلق. جيد جيد جيد. أما منع الأظهرية، نحن لا ندعي أن المنطوق أظهر من المفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم فرع المفهوم، فرع المنطوق. الأصل المنطوق والفرع المفهوم، على مبنيين: مبنى المشهور اللزوم العل الانحصاري بين الشرط والجزاء، إذا خفي الأذان فقصر، يعني خفاء الأذان علة تامة منحصرة للجزاء وهو التقصير. بناء على مسلك السيد الشهيد التوقف، يعني القصر يتوقف على خفاء الأذان. وهكذا في الجملة الثانية: اللزوم العل الانحصاري بين خفاء الجدران وبين التقصير، أو التوقف، توقف التقصير على خفاء الجدران. وهذا ما عبر عنه في المفهوم هناك، يكفي الالتصاق، كون الجزاء ملتصقا بالشرط. إذن يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، لا تقل إن المنطوق أظهر من المفهوم، بل قل المفهوم فرع المنطوق ودلالتهما واحدة. إذن عندنا شيء يسبب الانتفاع عند الانتفاع، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، يعني بعبارة أخرى عندنا ثبوت عند الثبوت وانتفاع عند الانتفاع. ثبوت عند الثبوت هذا في المنطوق، إذا ثبت خفاء الأذان ثبت وجوب القصر، وعندنا انتفاع عند الانتفاع، إذا انتفى خفاء الأذان انتفى وجوب القصر. واضح ولا؟ ما في عندنا ظاهر وأظهر، ما في عندنا أظهرية للمنطوق. واضح ولا؟ إذن يا أخي لا يوجد تعارض بين المنطوق والمفهوم، يوجد تعارض بين المنطوقين. عجيب، بين منطوق إذا خفي الأذان فقصر، وبين منطوق إذا خفي الأذان فقصر. لماذا؟ لأن ظاهر كل منهما أنه علة تامة منحصرة للجزاء. واضح ولا؟ يعني إذا خفي الأذان فقصر، يعني المدار كل المدار على هي العلة الوحيدة التي لا شريك لها، خفاء الأذان يتنافى إياه. العبارة الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر. إذن التنافي بين المنطوقين، هذا بناء على مسلك المشهور اللزوم العلة الانحصاري، وبناء على مسلك السيد الشهيد نفس الشيء التوقف. إذا خفي الأذان فقصر، يعني التقصير متوقف على شيء واحد فقط وهو خفاء الأذان. هذا يتنافي العبارة الثانية، إذا خفيت الجدران فقصر، يعني التقصير متوقف على شيء واحد فقط وهو خفاء الجدران دون خفاء الأذان. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول منع الأظهرية، فلأن الدلالة على المفهوم مردها يعني مرجعها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية. ما هي الخصوصية؟ اللزوم العل الانحصاري على مبنى المشهور والتوقف على مبنى السيد الشهيد. يعني لولا الدلالة على الخصوصية لم تحصل دلالة على المفهوم. مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية، هذه الخصوصية التي تستتبع يعني تقتضي الانتفاع عند الانتفاع، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، كما أن المنطوق يقتضي الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. فالتعارض دائما بين منطوقين وليس بين منطوق ومفهوم. بين منطوقين، لماذا التعارض بين منطوقين؟ لأن ظاهر كل منطوق أن شرطه هو العلة التامة المنحصرة للجزاء. هذا على مبنى المشهور. وعلى مبنى السيد الشهيد، ظاهر كل منطوق أن الشرط هو العلة الوحيدة التي يتوقف عليها الجزاء. وأما الثاني جيد، الثاني وهو منع الأخصية. في منع الأخصية لاحظ معي، يقول إما أن نلتزم بالإطلاق الأوي وإما أن نلتزم بالإطلاق الواوي. تارة ننظر إلى المفهوم وتارة ننظر إلى المنطوق. الآن ننظر إلى ماذا؟ يريد أن يقول عندنا حالة عكسية، إذا أطلقنا المنطوق قيدنا المفهوم، وإذا أطلقنا المفهوم قيدنا المنطوق. والله حالة حلوة هذه، إذا تقيد المنطوق تطلق المفهوم، إذا تقيد المفهوم تطلق المنطوق، بالعكس. يلا الآن الحالة الأولى التفتي إياي، إذا المنطوق مطلق المفهوم يصير مقيد. يلا لاحظ إياي، مفهوم مطلق يعني إطلاق أوي، كل واحد منهم علة مستقلة. يعني تقول هكذا، إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، صار المنطوق مطلق. أذن؟ يعني خفاء الأذان علة مستقلة للتقصير، وخفاء الجدران علة مستقلة للتقصير، صار المنطوق مطلق. إذا المنطوق مطلق يعني إطلاق أوي، إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. هذا بناء على الإطلاق الأوي في وين؟ في المنطوق. يصير عندنا إطلاق واوي في وينه؟ في المفهوم. يصير المفهوم ماذا؟ التفت جيدا، إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدران فلا تقصر. واضح ولا؟ إذن صار و قيدنا المفهوم، صار المفهوم مقيد بقيدين. واضح ولا؟ عدم خفاء الجدران وعدم شنو؟ خفاء الأذى. أعيد وأكرر، ملتفتين إلى الحالة العكسية أو لا؟ تقول هكذا: إذا خفي الأذى أو خفيت الجدران فقصر. صار المنطوق مطلق، صار المنطوق عام. خلنا نجي إلى المفهوم. إذا لم تخفى الجدران، مو تقول آم، إذا لم تخفى الجدران ولم تخفى ولم يخفى الأذى فلا تقصر. واضح صار؟ صار حين أيه الأعام، المنطوق لو المفهوم؟ صار المنطوق أعام والمفهوم أخص. واضح ولا؟ الآن خلنا نعكس، خلنا نقيد المنطوق. يلا خلك وياه. إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، صار المنطوق مقيد، صار الشرط الأول جزء علة والشرط الثاني جزء علة. واضح ولا؟ لازم الاثنين يتوفرون. هنا المنطوق صار أخاص، أذن؟ إذا المنطوق أخاص المفهوم يصير أعام، يكفي ينتفي واحد حتى ما يقصر، يكفي أن تقول إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر، ويكفي أن يقول إذا لم يخفى تخفى الجدران فلا تقصر، سواء خفي الأذان أو لم يخفى. تفتيني يا ولا؟ أعيد وأكرر حتى يرسخ المطلب. إذا التزمنا بتقييد المنطوق يعني إطلاق واوي، صار إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقصر، صار المنطوق مقيد، المنطوق أخاص، المفهوم يصير أعم. إذا لم يخفى الأذان فلا تقصر سواء خفيت الجدران أو لم تخفى. واضح؟ إذن يا أخي مو دائما أخاص، مو دائما يكون المنطوق أخاص والمفهوم أعم. يلا لاحظ العبارة. قال: وأما الثاني فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء، يعني نأخذ بإطلاق المنطوقين يعني إطلاق أول إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، وهذا إطلاق المنطوق يعني تقييد المفهوم. كيف يتقيد المفهوم؟ يصير مفهوم الأولى بعد تقييده هكذا: إذا لم يخف الأذان لم يجب التقصير إلا إذا خفيت الجدران. صار تقييد، صار هكذا: إذا لم يخف الأذان لم يجب التقصير إلا إذا خفيت الجدران. واضح التقييد أو لا؟ والتقييد العبارة الثانية نقول هكذا: إذا لم تخف الجدران لم يجب التقصير إلا إذا خفي الأذان. إن شاء الله ما تختوم. فصار المفهوم مقيد، هذا الأمر الأول. وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة يعني إطلاق واوي، يعني المنطوق قيدنا، نقول إذا خفي الأذان وخفية الجدران فقصر، يقول بانضمام شرط الأخرى خفية الأذان إلى شرطها خفية الجدران. فالتعارض إذن بين إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم، إذا صار تعارض بين إطلاقين مو واحد عام وواحد خاص، يعني يدور الأمر بين إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق، صار تعارض بين إطلاقين. والنسبة بينهما نسبة العموم من وين؟ ما هي مادة الاجتماع والمعارضة؟ هي إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر، يعني خفي الأذان دون الجدران أو خفية الجدران دون سر المعارضة. إذا بينهم عموم من وجه، تعرفون يا أخي بعد في التباين وفي العموم من واج هذا تعارض مستقر. وين التعارض غير المستقر إلا في قواعد الجمع العرفي في العموم والخصوص المطلق؟ هنا ما توجد عندنا عموم وخصوص مطلق. يقول فالصحيح أنهما يتعارضان ويتساقطان، هذه التعارض والتساقط من أحكام ماذا؟ من أحكام التعارض المستقر، ولا جمع عرفي، لأن الجمع العرفي من أحكام شنو؟ التعارض غير المستقر. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني بسيط، الأمر الثاني إن شاء الله لو جاءتنا هذه العبارة إذا أجنبت فاغتسل، عبارة ثانية إذا مسست الميت فاغتسل. هنا عندنا شرطان، الشرط الأول أجنبت، الشرط الثاني مسست الميت، الحكم واحد فاغتسل. هنا عندنا سببان، السبب الأول الجنابة، السبب الثاني مس الميت. هل مسببهما وهو وجوب الغسل واحد أو متعدد؟ يقولون الأصل تعدد الأسباب. لماذا؟ لأن كل سبب يقتضي مسبب، فلا نلتزم بالتداخل. بعد لازم يأتي بغسلين يغتسل مرتين. زين، ثبت عندنا وجوبين، الجنابة تثبت وجوب أول للغسل، مس الميت يثبت عندنا وجوب ثاني للغسل. زين، الآن في مقام الامتثال لازم يأتي بغسلين لو يكفي غسل واحد؟ يقولون كل غسل كل وجوب إلى محركية، وجوب الغسل من الجنابة إلى محركية، وجوب الغسل من مس الميت إلى محركية. فالمحركية إليها المحركية سبب، وعندنا مسبب وهو الامتثال، امتثاله. فيقولون الأصل عدم تداخل الأسباب والمسببات، يعني في عندنا وجوبين ولازم في عندنا امتثالين. يقولون الأصل عدم تداخل الأسباب والمسببات إلا إذا ثبت بالدليل. في بعض الأغسال ثبت عندنا بالدليل أنه ماذا؟ تداخل الأغسال. في غير هذا نحتاج إلى دليل، مثل المثال الذي ذكره الشهيد الصدر رحمه الله، إذا ظاهرت فأعتق، إذا أفطرت فأعتق. هنا لو ظاهر وأعتق، لو ظاهر وأفطر يصير عليه وجوبين للعتق، إذا عليه وجوبين للعتق هاي سببين له، وبعد مسببين لازم امتثالين يعتق مرتين. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. ثانيا المفروض ماذا يعبر عنها؟ الأصل عدم تداخل الأسباب والمسببات. إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، الجزاء واحد العتق الغسل، مختلفتان شرطان إذا أفطرت إذا ظاهرت، إذا أجنبت إذا مسست الميت، وثبت بالدليل أن كل من الشرطين علة تامة وليس جزء علة، الجنابة علة تامة ومس الميت علة تامة، الإفطار علة تامة، الظهار علة تامة، ووجد الشرطان معا، أفطر وظاهر، أجنب ومس الميت، فهل يتعدد الحكم وجوب الغسل وجوب العتق أو لا؟ وعلى تقدير التعدد لو تعدد الحكم وجوب الغسل وجوب الإعتاق، فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به، يعني عتقين غسلين، أو لا يكفي غسل واحد عتق واحد؟ ومثاله إذا أفطرت فأعتق وإذا ظهرت فأعتق. والمشهور عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء، علية الجنابة للغسل، علية الإفطار والظهار للعين، أن يكون لكل شرطين العتق اللي هو الإفطار والظهار حكم مسبب عن عتق مسبب عن، فهناك إذن وجوبان للعين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم تداخل في الأسباب. تعرفون الأصالة ظرفها الشك، إذا شككنا تتداخل الأسباب لا لا، الأصل عدم تداخل الأسباب. شكينا تتداخل المسببات ويجب امتثالين، لو امتثال واحد الأصل عدم تداخل الامتثال والمسببات، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الأسباب. بمعنى أن كل سببين الإفطار والظهار يبقى سببا تاما للعتق، ولا يندمج السببان ويصيرا سببا واحدا وعلة واحدة، وحيث أن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين وتحركين، يعني غسلين اعتاقين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، يعني في الامتثالات. بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما، بل لا بد من امتثالين. جيد. قد يقال يا أخي إذا الوجوبين متعلقهم واحد، متعلقهم هو ماذا؟ العتق. العتق يتحقق بماذا؟ بتحقيق طبيعي العين، فيكفي ماذا؟ اعتاق واحد. هذا إذا قلت إن المتعلق واحد الطبيعي، وإذا قلت لا المتعلق ليس هو الطبيعي، المتعلق الحصة. إذا المتعلق الحصة لا بد من التقييد. يعني كيف التقييد؟ يقول إذا أفطرت فأعتق، إذا ظاهرت فأعتق مرة أخرى. واضح ولا؟ والعبارة مطلقة غير مقيدة. أعيد وأكرر، المتعلق إما الطبيعي، طبيعي العتق، وإما حصة العتق، إما طبيعي الغسل وإما حصة. إذا المتعلق الطبيعي، الطبيعي يصدق بإتيان بحصة، بغسل واحد، بعتق واحد. وإذا كان المتعلق هو الحصة لا بد من التقييد. تقول إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست الميت فاغتسل مرة أخرى، ما ذكر قيد مرة أخرى، وهكذا. إذا أفطرت فأعتق، وإذا مسست الميت وإذا ظاهرت فأعتق مرة أخرى. يلا لاحظ، فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال، لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. لماذا؟ لأن الطبيعي يتحقق بالإتيان بأحد أفراده. الشق الثاني، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، لازم تقييد إطلاق مادة الأمر في أعتق، يعني يقول فأعتق مرة أخرى، وهو خلاف الظاهر، لأن الظاهر هو الإطلاق. واضح ولا؟ ظاهر إطلاق العتق في كل منهما عدم تقييده بمرة أخرى. كان الجواب أحد وجهين. الوجه الأول نأخذ بالتقدير الأول. ما هو التقدير الأول؟ المتعلق طبيعي في العتق. واضح ولا؟ يا أخي أنت تتكلم أنه لا يمكن اجتماعهما، أن الطبيعي يتحقق بواحد منهما. احنا نتكلم في الامور الاعتباريه، وفي الامور الاعتباريه يجوز اجتماع المثلين على متعلق واحد. واضح ولا؟ فبالتالي يصير انه انت تفطر فتعتق، وايضا الظاهر فتعتق ايضا. يعني بعباره اخرى، تعدد البعث والانبعاث يستلزم ماذا؟ تعدد الحركه، حتى لو كان العنوان المنصب عليه شيء واحد. واضح إن شاء الله. لا تخلط لنا الفلسفة بالفقه والأمور الاعتبارية. نعم لا يجوز اجتماع المثنى على متعلق واحد، لكن في الأمور الاعتبارية يجوز اجتماع المثنى على متعلق واحد. كان الجواب أحد وجهين. الأول أن يؤخذ بالتقدير الأول، وهو أن المتعلق واحد وهو طبيعي العتق، بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. لماذا؟ لأن الوجوب أمر اعتباري، ولا محذور في اجتماع الاعتبارين على متعلق واحد. يصح اجتماع الاعتبارين على متعلق واحد، يجوز يصح اجتماع المثلين على شيء واحد. ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا وهو عنوان طبيعي العين. الثاني أن نأخذ بالافتراض الثاني، يعني لو التزمنا أنه كما في الفلسفة لا يصح اجتماع المثلين على متعلق واحد، كذلك هنا لا يصح اجتماع اعتبارين على متعلق واحد، فنلتزم بماذا؟ بالتقييد، بعد تقييد المادة. واضح ولا؟ يقول إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست الميت فاغتسل مرة أخرى. واضح ولا؟ نقول يا أخي هذه لفظ مرة أخرى إحنا ما نحتاج أن نأتي بهذا القيد. لماذا؟ لأن هناك قرينة على التعدد. ما هي القرينة؟ نفس تعدد الشرط، إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست فاغتسل. تعدد الشرط ظاهر في التثنية، بعد ما يحتاج يقول مرة أخرى. مستفتين أو لا؟ إذا أفطرت فأعتق، وإذا ظاهرت فأعتق، ما يحتاج يقول مرة أخرى. هذه مرة أخرى تفهم من تعدد الشرط. لذلك يقول الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، لأن لازم حدث المتعلق اجتماع المثلين في شيء واحد وهو مستحيل. يقول ويلتزم بتقييد إطلاق المادة والقرينة على التقييد. يعني ماذا يلتزم بتقييد إطلاق المادة؟ إطلاق المادة فاغتسل مرة أخرى، فأعتق مرة أخرى، نقيدها مرة أخرى. والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب. من وين استظهرنا تعدد الجملتين؟ من تعدد الشرطين. مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفار، لأن تعدد الوجوبين مع افتراض عدم إمكان تعلقهما بشيء واحد يكون بنفس قرينة على التعدد، قرينة على تقييد الوجوب الثاني بمرة أخرى، وهذا نحو من الجمع. يقول هكذا: ما عاد يمكن اجتماعا على عنوان واحد بحسب الفرض، وهذا نحو من الجمع العرفي. واضح إن شاء الله. الثالث الآن أخذ بسيط بعد، وإن كان دختون بين دوخناكم. الثالث الحكم الأولي والحكم الثانوي: شرب الماء مباح. يعني ماذا شرب الماء مباح؟ يعني شرب الماء بما هو هو لا يقتضي الوجوب ولا يقتضي الحرمة. بعدين عندنا دليل ثانوي: شرب الماء حرام إذا لزم منه الضرر. كيف أنت الآن يسوونك عملية يمنعونك من شرب الماء؟ مو تروح تشرب ماء يسوون لك العملية يجيك نزيف داخلي، لازم على الأقل 8 إلى 12 ساعة ما تشرب ماء قبل العملية. يا أخي أصلا ما يوجد تعارض، شرب الماء مباح موضوع الماء بما هو هو، شرب الماء حرام هذا الحكم الثانوي موضوع ما هو إذا لزم منه ضرر، أصلا ما في تعارض. والجمع العرفي فرع التعارض والتنافي، هنا لا تنافي ولا تعارض فلا يوجد جمع حرفي. أصلا هذا المورد خارج عن بحثنا تخصصه. يلا نقرأ هذا المقدار: إذا تعارض دليل إلزامي. ما هو الدليل الإلزامي؟ يحرم شرب الماء إذا لزم الضرر. ودليل ترخيصي. ما هو الدليل الترخيصي؟ شرب الماء مباح مطلقا. تعارض بالعموم من وين؟ من هو الأعم ومن هو الأخاص؟ شرب الماء مباح هذا أعم، شرب الماء حرام إذا لزم الضرر هذا أخاص في خصوص الضرر، صار بينهم عموم وخصوص مطلق. الإطلاق من جهة إباحة شرب الماء، والخصوصية من جهة حرمة شرب الماء إذا لزم الضرر. قدم الدليل الإلزامي الأخص، يعني شرب الماء حرام إذا لزم الضرر. وقد يقرب ذلك بأن الدليل الترخيصي شرب الماء مباح ليس مفاده عرفا، إلا أن العنوان المأخوذ فيه وهو عنوان المائية لا يقتضي الإلزام، يعني لا يقتضي الإلزام بالشرب ولا يقتضي الإلزام بعدم الشرب، لا يقتضي الحرمة ولا يقتضي الوجوب. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه، ما هو العنوان الآخر؟ الضرر. أعم منه من وجه يعني فيه خصوصية يحرم للضرر. دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام، دل الدليل الإلزامي على اقتضائه للإلزام أخذ به، أخذ بالدليل الخاص، واضح ولا؟ وهو حرمة شرب الماء للضرر لعدم التعارض بين الدليلين، يعني لا منافاة بين أن يكون الشيء الواحد مباح بما هو هو وحرام بلحاظ حيثية خاصة وهي الضرر أو الحرج. فإذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الإلزام على اقتضاء الإلزام أخذ به لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل، يقول قبل التعارض والتعديل بعد التعارض. قبل التعديل يعني قبل الجامع، قبل التعديل يعني قبل الجامع الناشئ من التعارض، يعني صار تعارض وبعدين جمعنا. والبيان المذكور أنه لا يوجد تعارض بين الدليل الإلزامي وبينها، والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسان بين الحكم الأولي والحكم الثانوي، فيقدم الحكم الثانوي على الحكم الأولي من دون أي معارضة. رابعا، إذا تعارض إطلاق شمولي وآخر بدني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.